يا زهراء. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على شيبك الخضيب يا أبا عبد الله، سلام على خدك التريب، سلام عليك يا حسين يا حسين يا حسين، سلام عليكم. للباطل جولة وأية جولة، وللحق دولة، ولدولة الحق صولات وصولات وصولات، وهذه صولة من صولاتها الإعلامية المعرفية والثقافية، إنها صولة القمر في مواجهة الزيف كله والدجل كله والضلال كله في واقعنا الشيعي الديني المتمثل بالمذهب الطوسي الشافعي المعتزلي المرجئي البتري، إنه مذهب مراجع حوزة النجف وكربلاء الطوسية، مذهب الجهالة والسفاهة والقذارة واللصوصية. الحلقة 93 بعد 400 من برنامج الخاتمة، الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة. إمام زماني، كهفي وحرزي وموئلي ومعتمدي، عبدك مغلوب فانتصر يا قائم آل محمد.
قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها، وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء وسع ربنا كل شيء علما، على الله توكلنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين.
لعبة إبليس في التحريف الديني والتزييف العقائدي حولت الدين إلى مهزلة، وجعلت من المتدينين به مسخرة. هذا هو عنواننا الكبير لحلقاتنا التي بين أيدينا، وهذا هو الجزء 19. لا زال الكلام في النموذج الثالث من نماذج لعبة إبليس، سقيفة بني ساعدة، سقيفة التحريف والتزييف بتمام معاني هذه الكلمات. عنواننا الصغير الذي نتحدث في أجوائه وحق علي المرتضى يا رسول الله، إنهم كذابون، كذابون، كذابون وليسوا كاذبين. كان الحديث في الحلقة الماضية عند أكذوبة شهيرة من أكاذيب سقيفة بني ساعدة، إنها أكذوبة أبي بكر الصديق التي ادعى بل افترى على رسول الله من أن رسول الله قد قالها. لا نورث، يتحدث عن نفسه وعن الأنبياء صلى الله عليه وآله، لا نورث ما تركناه صدقة. مر الكلام بهذا الخصوص، وبحكم القرآن القاطع هذا الكلام كذب في كذب في كذب في كذب في كذب إلى أن ينقطع النفس، وما بعد انقطاع النفس إنه كذب في كذب. هكذا أسست سقيفة بني ساعدة دينها. وانتقلت بعد ذلك إلى أكذوبة أخرى، إنها أكذوبة الاجتهاد، هذه المهزلة التي تأسس دين سقيفة بني ساعدة عليها، وتأسس عليها أيضا دين سقيفة بني طوسي، إنها السقيفة اللعينة التي تدعي كذبا أنها على دين العترة، مراجعهم في النجف وكربلاء لا يفقهون شيئا أبدا من دين العترة وعلى الإطلاق، كل الذي عندهم قذارة جمعوها بنحو كشكولي، فشيء أخذوه من ثقافة العترة وهو شيء يسير، وشيء أخذوه من ثقافة سقيفة بني ساعدة وهو شيء كثير كثير كثير، وسخافة من عند أنفسهم، سخافة تضحك الثكلى سخافة لا تماثلها سخافة لأنهم سخفاء. إذا كان في كتبهم من شيء فيه حق أخذوه من حديث العترة، وإن كان في كتبهم من شيء قد يقال له علم أخذوه من نواصب سقيفة بني ساعدة، أما بقية الهراء والخراء فهو نتاج سخيف لأنهم سخفاء، ونتاج سفيه لأنهم سفهاء. هذه هي الحقيقة المقشرة من دون مجاملة، وهذا هو الذي بسببه يعدون علماء السنة أعلم منهم فيما بينهم، وليس أمام أتباعهم الحمير. أمام أتباعهم الحمير يظهرون أن علماء السنة لا علم عندهم، ولكن فيما بينهم في مجالسهم الخاصة يتحدثون عن علماء السنة بإعجاب وبإعجاب كثير، لأنهم عيال على موائدهم. هذه هي الحقيقة من الآخر. ولقد عرضت بين أيديكم في الحلقة الماضية ما كان يتحدث به الوائلي من حديث النواصبي، ويظهره لكم على أن دين العترة هكذا فيما يرتبط بالمجتهد، إذا أصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر. وسائر حديث الوائلي من هذا القبيل، يأتي به من مكتبته التي كل الكتب فيها كتب الناصبية بحسب ما هو يقول. ولذا فإن الرجل لا يفقه شيئا من دين العترة، وهذا مثال يقرب لنا حالة النجف وحالة التشيع الطوسي. على أي حال، هذا هو صحيح البخاري بين يدي. البخاري متوفى سنة 256 للهجرة، وهذه طبعة دار صادر بيروت لبنان، الطبعة الأولى 2004 ميلادي. إنها الطبعة ذات المجلد الواحد، كل الأحاديث في مجلد واحد. عدد أحاديث البخاري الأصل من دون التكرار 2761 حديث، مع التكرار فإن الأحاديث تصل بحسب هذه الطبعة التي بين يدي 7563 حديث. هذا هو حديث عمرو بن العاص من كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، وهو الكتاب 97 من كتب صحيح البخاري، من الباب 21، باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ، رقم الحديث 7352، رقم الصفحة 1296. البخاري يقول: حدثنا عبد الله بن يزيد بسنده عن عمرو بن العاص أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة بتراء تعني دينا أبتر. وعمرو بن العاص هذا هو الأبتر ابن الأبتر، أبوه الأبتر وهو الأبتر أيضا، فيه وفي أبيه نزلت سورة الكوثر. عن عمرو بن العاص أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. هذا الحديث جماع للكذب بكل أنواعه وأشكاله، مسخرة هذا البخاري، ومسخرة هذا عمرو بن العاص، ومسخرة هذا حديث الاجتهاد، مسخرة في مسخرة في مسخرة. هذا هو دين المهزلة، وهذا هو دين الأضحوكة الشيطانية، مصاديق واضحة للعبة إبليس في التحريف الديني والتزييف العقائدي، كما هو في عنواننا. هذا الحديث مكذوب، مكذوب، مكذوب على رسول الله في مضمونه، في مضمونه الذي لا نستطيع أن نستخرجه إلا أن نصحح ألفاظ الحديث. مضمون الحديث هو هذا الذي أسسوا عليه دينهم، من أن المجتهد إذا أصاب في اجتهاده له أجران، وإذا أخطأ في اجتهاده فله أجر. هذا المضمون يتعارض مع القرآن جملة وتفصيلا. وقرأت عليكم الآيات. القرآن يتحدث عن نفسه من أنه تبيان لكل شيء. مع قرآن يكون تبيانا لكل شيء لا يوجد محل للاجتهاد، وإنما سيكون الاجتهاد شيطانيا، لأن الله قد ملأ المساحة كلها، وهنا لابد أن يخرج من مساحة الله إلى مساحة الشيطان. القرآن هو الذي يتحدث عن نفسه من أنه تبيان لكل شيء، فلا وجود للاجتهاد هنا. قد يقول قائل من أننا لا نستطيع أن نصل إلى تبيان كل شيء في هذا القرآن، ومن قال لك من أنك أنت المسؤول عن هذا؟ الله حين نزل كتابه وجعل هذا الكتاب تبيانا لكل شيء، جعل بيانه موكولا إلى مجموعة معينة. إنهم الراسخون في العلم، مثل ما جاء في الآية السابعة بعد البسملة من سورة آل عمران: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. مجموعة قطعا رسول الله سيدهم إمامهم، هو الأول فيهم، لكن الكلام ليس منحصرا برسول الله. هناك مجموعة الراسخون في العلم، لن يستطيع أي عالم سني منصف أن يقول من أن أبا بكر داخل في هذا العنوان، لكنه لن ينكر أن عليا داخل في هذا العنوان. فإذا دخل علي في هذا العنوان دخل الأئمة المعصومون معه. لا يستطيع شيعي ولا سني مع الإنصاف لا يستطيع شيعي ولا سني مع الإنصاف أن يدخل أبا بكر في هذا العنوان. وإنما أشير إلى أبي بكر لأنهم يقولون من أن أبا بكر هو أعلم الصحابة، هكذا يقولون. هذه المجموعة هي المجموعة الأقرب إلى الله، ولذا فإن الله قد قرنهم إلى نفسه: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. هذه المجموعة الأقرب. المجموعة الأقرب مجموعة العترة، لأن الصحابة في القرآن مدحوا وذموا، لأن نساء النبي في القرآن مدحن وذممن. المجموعة الوحيدة التي مدحت ولا ذمت على الإطلاق مجموعة العترة، هي هذه مجموعة الراسخين في العلم. إذن القرآن تبيان لكل شيء، والبيان يبينه الراسخون في العلم. إذن ما معنى الاجتهاد؟ مساحة الله هي هذه، قرآنه تبيان لكل شيء، الراسخون في العلم هم المكلفون من قبل الله أن يبينوا لنا الحقائق. مساحة الاجتهاد ستكون خارج مساحة الله، إنها في مساحة الشيطان، فهنيئا هنيئا لسقيفة بني ساعدة باجتهادها الشيطاني، وهنيئا لسقيفة بني طوسي باجتهادها الشيطاني. إذن المضمون في هذا الحديث كذب في كذب يتعارض مع القرآن وبنحو واضح وصريح. على مستوى الألفاظ، الألفاظ مسخرة مسخرة، مستحيل على رسول الله أن يتكلم بهذه الطريقة التي لا تعطي معنى صحيحا. الحديث هكذا قال: إذا حكم الحاكم صدر الحكم منه، فاجتهد بعد صدور الحكم، ثم بعد ذلك ثم أصاب فله أجران. هي مسخرة هذه. الكلام الصحيح أنه يجتهد، وفي الاجتهاد نفسه يتحقق الصواب والخطأ، وبعد ذلك يحكم وفقا لما أوصله إليه اجتهاده. هذا هو الذي يجري على أرض الواقع. أما هذا الكلام لا وجود له على أرض الواقع، فلا يمكن أن رسول الله قد قال هذا الكلام. هذه تراكيب خاطئة على المستوى اللغوي وعلى المستوى البلاغي والأدبي. وإذا حكم فاجتهد أيضا صدر منه الحكم، وبعد أن صدر الحكم اجتهد. اجتهد بماذا إذا كان الحكم قد صدر منه؟ فاجتهد، وبعد أن اجتهد أخطأ. ثم أخطأ، أخطأ في أي شيء؟ أليس الصواب والخطأ يكون في الاجتهاد نفسه؟ كيف تقبلون هذا، أن رسول الله يتكلم بهذه الطريقة، وهو الذي يقول أنا أفصح من نطق بالضاد؟ فهل لغة الضاد هكذا، أم هذه لغة الأباترة وأكاذيب الضلال؟ هذه سفاهات سقيفة بني ساعدة. فهذا الحديث مكذوب على مستوى المضمون، هذا إذا رتبنا ألفاظه واستخرجنا المضمون الضال الذي بني عليه دين سقيفة بني ساعدة، إنه مضمون الاجتهاد. والحديث مكذوب من جهة ألفاظه، والحديث مكذوب من جهة ثالثة، حينما يقول عمرو بن العاص هذا الكذاب من أنه سمع رسول الله يقول. لم يقل هذا الكذاب من أنه نقل له عن رسول الله، هو سمع رسول الله يتحدث بهذا المضمون المخالف للقرآن وبهذه الألفاظ الخاطئة، وهم يصفون عمرو بن العاص بالذكاء، ويصفون عمرو بن العاص بالبلاغة، ويصفون عمرو بن العاص بالحافظة وبالعلم والمعرفة، هكذا يتحدثون عن عمرو بن العاص، وهذا نتاجه بين أيدينا. وهذا الحديث جر على الأمة الويلات. منهج الاجتهاد فعل ما فعل في هذه الأمة في السنة وفي الشيعة. فكذاب هذا. أتحدث عن عمرو بن العاص حين يقول سمعت رسول الله يقول، لقد سمع الشيطان يقول، هذا قوله الشيطان. ولا أعتقد أن الشيطان يقول ولا يرتب الكلام، لقد سمع الشيطان وأخطأ في نقل كلام الشيطان من جهة التراكيب اللغوية. هذا هو دين سقيفة بني ساعدة، دين الأكاذيب. لكن المشكلة ليست في الكذب فقط، المشكلة هنا في أن الكذب هذا صار كذبا مؤسسيا. ومرادي من الكذب المؤسسي أنه صار أساسا للبناء، حيث نشأت بسببه مؤسسة دينية كبيرة جدا، إنها مؤسسة دين سقيفة بني ساعد. فأكثر أهل القبلة على هذا الدين، والتأريخ الذي يقال له تأريخ إسلامي هو تأريخ هذه المؤسسة. والمكتبة التي يقال لها مكتبة إسلامية مكتبتهم، مكتبة علماء سقيفة بني ساعدة، المكتبة الشيعية مثلا مكتبة كبيرة، لكننا إذا أردنا أن نخرج منها آثار علماء سقيفة بني ساعدة لا يبقى عندنا إلا أحاديث أهل البيت التي يرفضها مراجع النجف وكربلاء السفهاء، وهراء وخراء من المراجع الشيعة. مؤسسة دين سقيفة بني ساعدة مؤسسة كبيرة جدا، وآثارها واسعة جدا، لقد أسست على هذه الأكاذيب، على هذا الحديث وأمثاله. فهذا كذب مؤسسي، تأسست مؤسسة دين سقيفة بني ساعدة على هذه الأكاذيب، على هذه الأحاديث في البخاري وغيره. نذهب إلى فاصل.
يا معين الضعفاء، يا صاحب الغرباء، يا ناصر الأولياء، يا قاهر الأعداء، يا رافع السماء، يا أنيس الأصفياء، يا حبيب الأتقياء، يا كنز الفقراء، يا إله الأغنياء، يا أكرم الكرماء، سبحانك يا الغافي، يا كافيا من كل شان، يا قائما على كل شان، يا من لا يشبهه شان، يا من لا يزيد في ملكه شان، يا من لا يخفى عليه شان، يا من لا من خزائنه شاك، يا من ليس كمثله شاك، يا من لا يعزب شأن يا من هو خبير بكل شأن يا من وسعت رحمته كل شأن سبحانك يا لا إله إلا
في الآية 41 بعد البسملة من سورة الروم ظهر الفساد في البر والبحر، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. في أحاديث العترة الطاهرة وهم يفسرون قرآنهم بخصوص هذه الآية أقرأ عليكم ما جاء في الجزء الثامن من الكاف الشريف للكليني المتوفى سنة 328 للهجرة، وهذه طبعة دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان في الصفحة 54، إنه الحديث 19 بسند الكليني عن محمد بن مسلم، وهو من خواص إمامنا الباقر والصادق، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عن إمامنا الباقر صلوات الله عليه في قوله عز وجل ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. ماذا قال إمامنا الباقر صلوات الله عليه؟ قال ذاك والله، الإمام يقسم، الإمام يقسم للتأكيد وليس لإثبات صدق قوله، هذا الكلام لن يكون مستقيما ولن يكون صحيحا. نحن نقسم لأجل أن نثبت صدق قولنا، المعصوم لا يفعل هذا، المعصوم يقسم لأجل أن يلفت أنظارنا إلى أهمية الأمر، إلى تأكيده. قال ذاك والله حين قالت الأنصار منا أمير ومنكم أمير، من هنا ظهر الفساد. الأنصار قالت هذا الكلام في سقيفة بني ساعدة، سقيفة بني ساعدة أسست على الأكاذيب، ومن هنا قلت لكم من أن الكذب هذا الذي أحدثكم عنه في جامع الأكاذيب الذي يقال له صحيح البخاري، هذا الكذب كذب مؤسسي وفقا له تأسست مؤسسة دين سقيفة بني ساعد، والتي يقول لنا إمامنا الباقر بخصوصها من أن الآية ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس تمثل واقع الفساد في سقيفة بني ساعدة. قال ذاك والله حين قالت الأنصار منا أمير من الأنصار ومنكم من المهاجرين أمير، ذاك والله حين قالت الأنصار منا أمير ومنكم أمير، فتأسست مؤسسة صارت مصدرا للأكاذيب. وما صحيح البخاري إلا مثال من نتاج هذه المؤسسة. فهذه المؤسسة تأسست في السنة الحادية بعد العاشرة للهجرة، أما البخاري فإنه قد توفي سنة 256 للهجرة. صحيح البخاري هو من جملة نتاجات تلك السقيفة، وتلك السقيفة بنيت على الكذب المؤسسي الذي كذبه الصحابة، وكذلك نساء النبي، فهناك من اشتركنا في هذا الكذب المؤسسي، وقامت مؤسسة دين سقيفة بني ساعدة على أكاذيبهن وأكاذيب الصحابة. وهذا مثال كذب أبي بكر في ميراث النبي، وأسسوا وفقا لذلك أساسا ووضعوا أحكاما. وكذلك أكذوبة عمرو بن العاص في الاجتهاد، إلى غير ذلك من الأكاذيب التي حدثتكم عنها وهي قليلة وقليلة جدا بالقياس إلى الأكاذيب الكثيرة التي ما حدثتكم عنها إلى الآن في صحيح البخاري أو في صحيح مسلم أو في سائر صحاحهم وتفاسيرهم. ظهر الفساد في البر والبحر، هذا الفساد ظهر بكل معانيه حينما تأسست مؤسسة دين سقيفة بني ساعد. أما سقيفة بني طوس فهي أوسخ وأقذر وأكثر جهلا وأكثر بعدا عن العترة الطاهرة. سقيفة بني طوس جاءت في سياق أكاذيب وافتراءات سقيفة بني ساعد، هذه هي الحقيقة الموجودة على أرض الواقع. يمكنني أن ألخص لكم ما هو موجود بين أظهرنا، بين أظهر السنة والشيعة. هذا هو صحيح البخاري، باب في الحوض، هذا هو الباب 53، رقم الصفحة 1165، بداية الباب. أذهب إلى صفحة 1167، رقم الحديث 6587. حدثني إبراهيم بن المنذر من الذي يقول؟ البخاري بسنده عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة بتراء تعني دينا أبتر، ملعون على لسان النبي من يصليها. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: النبي يقول بحسب أبي هريرة: بين أنا قائم يتحدث عن يوم القيامة، بين أنا قائم إذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم فقال: هلوم تعالوا. قال لهذه الزمرة لهذه المجموعة: هلوم. فقلت: أين؟ إلى أين أنت تأخذهم؟ قال: إلى النار والله. قلت: وما شأنهم؟ قال: إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القحقرة. ثم إذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم فقال: هلوم تعالوا، لا تقتربوا من رسول الله. قلت: أين؟ قال: إلى النار والله. قلت: ما شأنهم؟ قال: إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القحقرة، فلا أراه يخلص من الصحابة من الذين يعرفهم رسول الله، فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم. إنهم الصحابة لا ينجو منهم إلا أن نهدر جدا، لأن همل النعم هي الحيوانات التي أهملها أصحابها بسبب عدم رعايتهم وحراستهم، تضيع في الصحراء. كم يكون عددها؟ كم يكون عددها؟ عددها لا يذكر. إذا قلنا الواحد إلى الألف يكون كثيرا. المضمون الذي جاء في رواياتنا من أن الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله ارتدت ولم يبق على الإسلام مع أمير المؤمنين إلا ثلاثة مع العترة الطاهرة: سلمان وأبو ذر والمقداد. هؤلاء هم الذين بقوا مع العترة الطاهرة. هذا الحديث الذي قرأته عليكم من الكاف حديث محرف، هذا الحديث نحن نعرفه حديث الرايات. النبي صلى الله عليه وآله تحدث عن خمس رايات وليس عن مجموعتين، هذا هو حديث الرايات. المقام ليس منعقدا لذكر تفاصيل هذه الرايات، لكنها رايات الصحابة. راية لعلي والرايات الأربع الباقية إلى جهنم. هذا السيد الحميري له قصيدة معروفة تعتبر في زمانها من الأناشيد الخاصة للشيعة، أقرأ لكم بعضا من أبياتها. هذه القصيدة التي مطلعها لأم عمرو باللواء مربع، لأم عمرو باللواء مربع، طامسة أعلامه بلقع، من أشهر قصائد السيد الحميري، كانت تعد نشيدا مثلما في زماننا هناك قصائد مشهورة في الأجواء الشيعية الحسينية العراقية. هناك قصيدة مشهورة، يا حسين بضمائرنا، هذه قصيدة حسينية مشهورة تكاد أن تكون نشيدا، خصوصا في العقود الماضية. هذه القصيدة لأم عمرو باللواء مربع كانت أنشودة فيما بين الشيعة في زمان السيد الحميري وما بعده. من جملة أبياتها، وأنا أقرأ عليكم من ديوانه: فالناس يوم الحشر، مطبوع هنا آياتهم، والذي أحفظه منذ الصغر راياتهم. فالناس يوم الحشر، المطبوع آياتهم، وهذا خطأ، الصحيح راياتهم، لأن السيد الحميري يتحدث عن الرايات الخمس. فالناس يوم الحشر راياتهم خمس، فمنهم هالك أربع، قائدها العجل وفرعونها، وسامري الأمة المفضع، ومارق من دينه مخدج، أسود عبد، لكع أوكع. هؤلاء هم قادة الأمة، قادة السقيفة. وراية قائدها وجهه كأنه الشمس إذا تطلع، هذا الذي في حديث أبي هريرة من أن رجلا فيما بين النبي وبينهم، أبو هريرة لا يذكر اسمه، هذا علي في حديث الرايات. وراية قائدها وجهه كأنه الشمس إذا تطلع، غدا يلاقي المصطفى حيدر، وراية الحمد له ترفع، مولا له الجنة مأمورة، والنار من إجلاله تفزع. هذا قسيم الجنة والنار، وهذا الذي يقودهم إلى النار. مولا له الجنة مأمورة، والنار من إجلاله تفزع، إمام صدق وله شيعة، يروى من الحوض ولم يمنعوا، بذاك جاء الوحي من ربنا، يا شيعة الحق فلا تجزعوا. فالناس يوم الحشر راياتهم خمس، فمنهم هالك أربع، وراية قائدها وجهه كأنه الشمس إذا تطلع، غدا يلاقي المصطفى حيدر، وراية الحمد له ترفع. هذا هو حديث الرايات الذي نظمه السيد الحميري. وقلت لكم من أن أشعار السيد الحميري وثائق وثق بها الأحاديث والوقائع والكرامات في أجواء العترة الطاهرة. فهذا هو حديث أبي هريرة. كل الأحاديث محرفة، أنا لا أريد أن أتحدث عن تحريف هذا الحديث، كل الأحاديث محرفة، أحاديث البخاري كلها محرفة، لكن شيئا صحيحا بقي في هذا الحديث، من أن الصحابة قد ارتدوا على أدبارهم القهقرة، ومن أنهم إلى جهنم، ومن أن الناجين منهم مثل همل النعم أعداد لا تذكر. هذه عاقبة الصحابة بحسب البخاري. هؤلاء أسسوا دينهم على الأكاذيب. حتى هذا الحديث محرف، تحدث عن زمرتين فقط، بينما الحديث في أصله يتحدث عن 5 رايات. لم يشر إلى أمير المؤمنين لا من قريب ولا من بعيد، ولكنه هكذا قال: خرج رجل من بيني وبينه فساقهم إلى نار جهنم. الصورة واضحة، الصورة واضحة وواضحة جدا. هذا في سقيفة بني ساعد. أما في سقيفة بني طوسي فهذا تفسير إمامنا الحسن العسكري، يحدثنا عن مراجع الشيعة في سقيفة بني طوسي، أتحدث عن شيعة الطوسيين. إنه يصفهم بأنهم أضروا على ضعفاء الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه. هذا تفسير إمامنا الحسن العسكري، وهذه طبعة منشورات ذوي القربة، الطبعة الأولى قم المقدسة، أقرأ من الصفحة 74 بعد 200 من رواية التقليدي عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، التي حدثنا بها إمامنا الحسن العسكري في تفسيره الذي أملاه على بعض من شباب شيعته. إمامنا الصادق يقول عن هؤلاء المراجع الكذابين الذين تقلدهم الشيعة، وهم أضروا على ضعفاء شيعتنا. والمراد من الضعفاء من ضعفاء العقول، من ضعفاء العقيدة، ليس الحديث هنا عن ضعفاء الأبدان، ولا عن ضعفاء الجيوب، ولا عن ضعفاء السلطة، ولا هؤلاء عقيدتهم ضعيفة. لماذا؟ لأنهم أخذوا الدين عن هؤلاء المراجع النصاب، هؤلاء هم نصاب الشيعة. أتحدث عن مراجع النجف وكربلاء، عن الحوزة الطوسية اللعينة، وهم أضروا على ضعفاء شيعتنا من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه، إلى أن يقول إمامنا الصادق صلوات الله عليه: وهؤلاء علماء السوء الناصبون المشبهون بأنهم لنا موالون. هؤلاء ما هم بأوليائنا، وإنما يشبهون على الشيعة من أنهم أولياؤنا. أمير المؤمنين وضع لنا قاعدة واضحة في وصيته لكميل: يا كميل لا تأخذ إلا عنا تكن منا، يا كميل لا تأخذ إلا عنا تكن منا. مراجع النجف وكربلاء لم يأخذوا عن العترة الطاهرة، أخذوا عن أي أحد ورجعوا إلى دين العترة الطاهرة فضعفوا نصوصه وأحاديثه. يأخذون من كل مكان، هذا الاستعداد موجود عند كل معمم، معممو النجف من صغارهم إلى كبارهم يأخذون من كل مكان، لكنهم لا يأخذون من العترة الطاهرة ولا يأخذون من أولياء العترة الطاهرة. هذا هو دين الطوسيين، هذا الدين اللعين النجس. وهؤلاء علماء السوء الناصبون المشبهون بأنهم لنا موالون ولأعدائنا معادون يدخلون الشك والشبهة على ضعفاء شيعتنا فيضلونهم ويمنعونهم عن قصد الحق المصيب. وماذا بعد؟ صفات الشيعة للصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة، هذا هو الحديث 14 من أحاديث هذا الكتاب بسنده عن أحمد بن محمد الخزاز قال سمعت الرضا صلوات الله عليه يقول إمامنا الثامن في سلسلة الأئمة 12 إن ممن يتخذ مودتنا أهل البيت لمن هو أشد فتنة على شيعتنا من الدجال. فقلت له يا ابن رسول الله بماذا؟ بماذا؟ إن ممن يتخذ مودتنا أهل البيت لمن هو أشد فتنة على شيعتنا من الدجال. قطعا لن يكون موظفا في القطاع الصحي مثلا، ولن يكون معلما في مدرسة ابتدائية، ولن يكون تاجرا في السوق. هؤلاء هم مراجع الدين، والحديث عن الكبار العمائم الصغيرة لا تساوي فلسا ممسوحا. فقلت له يا ابن رسول الله بماذا؟ قال بموالاة أعدائنا ومعاداة أوليائنا، إنه إذا كان كذلك اختلط الحق بالباطل واشتبه الأمر، فلم يعرف مؤمن من منافق. صدقوني الذي يجري في الكواليس هو هذا، اتفاقات فيما بين نواصب سقيفة بني ساعدة ونواصب سقيفة بني طوسي. أتحدث عن كبار مراجع النجف، اتصالات واتفاقات وترتيبات على محاربة دين العترة. أنا لا أحدثكم عن تحليل ولا عن معلومات لست متأكدا منها، عندي الكثير من المعلومات، ولو كنت أجد فائدة في طرحها عليكم لطرحتها، لكن حالي وحال الواقع الشيعي مثل ما يقول المثل الشعبي العراقي، عرب وين طنبورة وين. هذا هو حالي مع الواقع الشيعي العراقي. قطعا الأمثال تضرب ولا تقاس. أحكي لكم حكاية المثل حتى تعرفوا المقصود. عرب رجل، طنبورة امرأة هي زوجته، كما يبدو لي فإن الحكاية حقيقية من خلال ما أعرفه من المعلومات. عرب كان فقيرا فتزوج امرأة خرساء طنبورة، طنبورة كانت خرساء، وبحسب ما أعلم كانوا يقطنون في مدينة بغداد. هذا الكلام أيام الملكية في العراق. هناك ما يسمى بالجسر المعلق، هذا الجسر المعلق على نهر دجلة. القصر الجمهوري في طرف من طرفي الجسر، في الطرف الثاني في الجهة الثانية في الأربعينات من القرن الماضي بنيت هناك بيوت طينية للفقراء من الناس. يقولون عرب وطنبورة ساكنين بذيك المنطقة. بما أنها خرساء هو متفق وياها، إذا كان يريد الوصال معها إيش كان يسوي؟ يفرش عباته. معلمها على هاي الطريقة، من يفرش عباته تجي طنبورة تتمدد على عباءة عرب، وصار عندهم أطفال. ومرت سنين وهم على هذه الحالة. في يوم من الأيام اشتعلت النيران في بيوت الجيران فاحترقت بعض بيوت الجيران، وبدأت النار تصل إلى بيت عرب وطنبورة، وفعلا بدأت النار تأكل في أطراف البيت. عرب أخرج أطفاله من البيت بعيدا عن النار، وأخرج قسما من الأثاث ثم فرش عباءته كي يجمع بعض الأغراض. طنبورة من شافت العباية انفرشت اجت تمددت، باعتبار على الاتفاق الذي كان فيما بينهما. فعرب قال لها من عولة الوالدين؟ ولش احترقنا؟ احترقنا احترقنا. هاي السالفة مو هسه مو وقتها، من عولة الوالدين احترقنا، قومي خلينا نلم الغراض ونشرد من النار. وهز ايده وقال عرب وين وطنبورة وين؟ هذا المثل يضرب لرفيقين، لمجموعتين، لجهتين، بحسب الظاهر يكونان معا، ولكن كل رفيق يسير بعقله وفكره في اتجاه بعيد عن الاتجاه الذي عليه الرفيق الآخر. فأنا والذين أتحدث إليهم حالنا مثل ما يقول المثل، عرب وين طنبورة وين؟ البعض يقول لي من أنك تنفخ بجربة مزروفة، ويا ليتني كذلك، يا ليتني أنفخ في قربة مثقوبة. وإن كان النفخ سيوسع هذا الثقب، لكن ربما في لحظة من اللحظات أتمكن من إصلاح هذا الخرق. أنا أقول لهؤلاء اللي يقولون لي تنفخ بجربة مزروفة، أقول لهم أنا أصلا ما عندي جربة، لا جربة سليمة ولا جربة مزروفة، إنني أنفخ في الفراغ، إنني أنفخ في الفراغ. الواقع هكذا يقول، لكنها وظيفتي الشرعية، ولا أبالي، ولا أبالي بعد أدائي لوظيفتي الشرعية، لا أبالي ولا أريد شيئا من أحد. فهذا هو حالي معكم، إنني أتحدث مع الزهرائيين وليس مع غيرهم، هذا هو حالي معكم، حال هذا المثل. والأمثلة كما قلت تضرب ولا تقاس، عرب وين، طنبورة وين. نذهب إلى فاصل.
اللهم إني أسألك باسمك يا مكرم يا مطعم يا منعم يا معطي يا مغني يا مغني يا مفني يا محيي يا مرضي يا منجي، سبحانك يا يا أملل كل شيء وآخره، يا إله كل شيء ومليكه، يا رب كل شيء وصانعه، يا بارئ كل شيء وخالقه، يا قابض كل شيء وباسطه، يا مبدئ كل شيء ومعيده، يا منشأ كل شيء ومقدره، يا مكون كل شيء ومحوله، يا محيي كل شيء ومميته، يا خالق كل شيء ووارثه، سبحانك يا الله.
الحديث كما يقولون ذو شجون، والشجون هي الأغصان، فإن الحديث يتفرع وتتفرع فروعه الكبيرة إلى فروع صغيرة. من الآخر، بعد البيانات المتقدمة وبعد أن وصلنا إلى هذه النقطة من أن أكاذيبهم، أتحدث عن أكاذيب البخاري التي هي أكاذيب سقيفة بني ساعدة، من أن أكاذيبهم أكاذيب مؤسسية، أنشأوا وفقا لها مؤسسة دينية كبيرة وتفرعت فروعها. لذا سأعرض بين أيديكم في هذه الحلقة وبحسب الوقت المتبقي، سأعرض لكم صورة إجمالية عن الذي جرى في سقيفة بني ساعد. سأجمع لكم لقطات، لكنكم إذا ما وضعتم هذه اللقطات في إطار واحد ستكتشفون الحقيقة الكاملة. ولا أبالي هل أنني أنقل لكم من كتاب شيعي أو من كتاب سني. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. أكان الناقل شيعيا أكان الناقل سنيا، فإنني لا أعبأ بناقل الخبر نفسه، وإنما أذهب إلى مضمون الخبر. إذا ما جمعنا هذه المضامين وتشكلت منها لوحة واضحة ليس عليها أدنى غبار، فهذا أدل دليل على صدق هذه المعلومات. قد لا تكون دقيقة جدا، لكنها ستكون صحيحة بالإجمال. أبدأ من هنا، هذا هو الجزء الثامن من الكافي الشريف للكليني. الطبعة التي أشرت إليها قبل قليل في الصفحة 53 بعد 100، إنه الحديث الثاني بعد 200 بسنده، بسند الكليني عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه بخصوص هذه الآية: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. أبو بصير هو الذي يحدثنا عن إمامنا الصادق بخصوص هذه الآية. الإمام يقول: نزلت هذه الآية في فلان وفلان، في فلان وفلان، في أبي بكر وعمر. الإمام ذكر الأسماء، ولكن عملية التحريف والتصحيف جارية على قدم وساق. الإمام الصادق قال: نزلت هذه الآية في فلان وفلان، في أبي بكر وعمر وأبي عبيدة الجراح وعبد الرحمن بن عوف وسالم مولى أبي حذيفة والمغيرة بن شعبة، حيث كتبوا الكتاب بينهم. هذه الصحيفة المشؤومة التي وضعوا فيها مخطط السقيفة قبل السقيفة بزمان، حيث كتبوا الكتاب بينهم وتعاهدوا وتوافقوا: لئن مضى محمد لا تكون الخلافة في بني هاشم ولا النبوة أبدا، يكفي بني هاشم أن النبوة له، أما الخلافة فهي لنا. وهذا هو الذي جرى على أرض الواقع. حينما اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة لم يخبروا أحدا من الهاشميين، ولم يطلبوا من أحد من الهاشميين أن يكون معهم، ولم يطرح اسم هاشمي من المرشحين للخلافة في اجتماعهم في سقيفة بني ساعد. الواقع هو الذي يصدق هذا الأمر. نزلت هذه الآية في أبي بكر وعمر وأبي عبيدة الجراح وعبد الرحمن بن عوف وسالم مولى أبي حذيفة والمغيرة بن شعبة، حيث كتبوا الكتاب بينهم وتعاهدوا وتوافقوا لئن مضى محمد لا تكون الخلافة في بني هاشم. ويستمر إمامنا الصادق في حديثه إلى أن يقول: إذا كتب الكتاب قتل الحسين وخرج الملك من بني هاشم. إذا كتب الكتاب قتل الحسين. هذه اللقطة تخبرنا عن التأسيس وكيف وضعوا مخططهم في الصحيفة المشؤومة، وماذا بعد؟ بعد أن وضعوا المخطط في الصحيفة المشؤومة أخذوا قرارهم بقتل رسول الله وقتل علي. الكتاب الذي بين يدي المحلى بالآثار في شرح المجلى بالاختصار، هذا هو المحلى لابن حازم الأندلسي المتوفى سنة 456 للهجرة. هذه الطبعة طبعة الدار العالمية للنشر والتجليد، وهذا هو الجزء السابع من الطبعة الأولى 2021 ميلادي. ماذا نقرأ في الصفحة 24 بعد 400؟ كلام يرتبط بمحاولة قتلهم لرسول الله صلى الله عليه وآله. في رواياتنا الشيعية هناك تفصيل كامل لمحاولة كبار الصحابة أن يقتلوا رسول الله حينما خرج إلى تبوك، فأرادوا أن يقتلوا النبي صلى الله عليه وآله، أن يوقعوا راحلته وهو راكب عليها من أعلى الجبل إلى هوة الوادي السحيق، وحاولوا لكنهم ما أفلحوا. وهؤلاء بحسب رواياتنا أبو بكر وعمر والذين معه، بحسب الروايات الشيعية. هذا الأمر موجود مفصل في كتبنا، ولذا فإن أمير المؤمنين في دعائه الذي يعرف بدعاء صنمي قريش، والمراد من صنمي قريش بحسب أمير المؤمنين أبو بكر وعمر، هذا قنوت معروف في كتبنا، قنوت أمير المؤمنين في صلاته، والذي يبدأ اللهم لعن صنمي قريش إلى آخر الدعاء، دعاء طويل. من جملة ما جاء في هذا الدعاء إنني أقرأ عليكم من الجزء 82 من بحار الأنوار للمجلس، وهذه الطبعة طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان، هذا القنوت موجود في جوامع الأدعية عندنا. من جملة ما جاء فيه: اللهم لعنهما بكل آية حرفوها. الضمير هما يعود على أبي بكر وعمر. إلى أن يقول الدعاء: ودباب دحرجوها. اللهم لعنهما بكل آية حرفوها، وفريضة تركوها، وسنة غيروها، وأحكام عطلوها، وأرحام قطعوها، إلى أن يقول الدعاء: ودباب دحرجوها. ما المراد من قول الدعاء ودباب دحرجوها؟ الدباب أكياس تصنع من جلود الحمير أو من جلود الثيران، من الجلود السميكة. هذه أكياس تصنع من جلود الثيران، من جلود الحمير، ويوضع فيها ما يملأها من الصخور، ثم تخاط، تغلق، تسمى في لغة العرب دباب. هؤلاء صنعوا دبابا، صنعوا دبابا لما صعد النبي ليلا، كان يسير وقت الظلام، صعد على مكان عال من الجبل يشرف على واد سحيق، بدأوا يرمون بهذه الدباب بين أرجل راحلته حتى تصاب بجفلة وهي على حافة الجبل، وتعثر بتلك الدباب فتقع برسول الله تهوي به إلى الوادي السحيق. هذا هو المراد من الدباب التي دحرجوها في دعاء أمير المؤمنين. إنها محاولة الصحابة لقتل رسول الله صلى الله عليه وآله في سفره إلى تبوك. وفي الروايات عندنا من أنهم في الوقت نفسه حاولوا قتل أمير المؤمنين في المدينة، لأن أمير المؤمنين لم يكن قد خرج مع النبي إلى تبوك، فحفروا له حفيرة في طريقه كي يقع في تلك الحفيرة العميقة ويقومون بقتله بعد ذلك. هذا حصل في المدينة، لكن الأميرة اكتشف مخططهم، ولم ينجح مخططهم في قتل رسول الله، لأن السماء أومضت، فحينما أومضت رآهم النبي ففروا، رآهم النبي حيث كانوا يقفون في الظلام بين الأحجار والصخور وهم يقذفون بتلك الدباب التي دحرجوها بهدوء. ودباب دحرجوها بين أرجل ناقة النبي. هذا الأمر مفصل في أحاديث أئمتنا، صحيح لا يذكر لكم لأن الأحاديث هذه ضعيفة بحسب قذارات مراجع النجف وكربلاء، لكنني أقرأ عليكم الآن من كتاب المحلى لناصبي عنيد. هذا ابن حزم الأندلسي، ناصبي عنيد. إذا كانت وحدة القياس للنصب وعداء العترة ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، فإن ابن حزم الأندلسي يكون مقياسه في النصب وعداء العترة أشد بمليون مرة من ابن تيمية وابن القيم. نصبي عنيد، هذا الأندلسي ابن حزم. في الصفحة 24 بعد 400 ماذا يقول؟ وأما حديث حذيفة، إنه حذيفة بن اليمان وهو يتحدث عن المنافق، وأما حديث حذيفة فساقط لأنه من طريق الوليد بن جميع، وهذه طرق سنية. أنا أقرأ عليكم من كتاب ناصبي، وطرق الروايات هذه ناصبية أيضا من نواصب سقيفة بني ساعدة. صحيح أنه يضعف الأسانيد، ماذا نتوقع من هذا الناصبي اللعين من ابن حزم؟ قطعا سيضعف هذه الروايات، لكننا لا نعبأ بتضعيفه، نحن نعمل بحسب القرآن. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. هذه أخبار سنية في كتب سنية، ماذا نتوقع من علماء السنة؟ هل يصححونها؟ قطعا لا يصححونها. ماذا تقول هذه الأخبار؟ وأما حديث حذيفة فساقط لأنه من طريق الوليد ابن جميع وهو هالك، وهو هالك، لا نأخذ بخبره ونحن لا نبالي. القرآن يقول إن جاءكم فاسق بنبأ، هذا الوليد ابن جميع فاسق. القرآن يقول إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، لا تنظروا إلى السند، ليس مهما. وأما حديث حذيفة فساقط لأنه من طريق الوليد بن جميع وهو هالك، ولا نراه يعلم من وضع الحديث، فإنه قد روى أخبارا فيها أن أبا بكر وعمر وعثمان وطلحة وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم أرادوا قتل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إنه يصلي صلاة كاملة هنا بحسب المطبوع. أرادوا قتل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإلقاءه من العقبة في تبوك، من العقبة من أعلى الجبل حينما يكون الطريق ضيقا، فحينما يسقط من تلك العقبة من ذلك الطريق الضيق يهوي إلى الوادي السحيق. هو يقول وهذا هو الكذب الموضوع الذي يطعن الله تعالى واضعه، فسقط التعلق به والحمد لله رب العالمين. على أي أساس؟ لأنه لا يريد أن يقبل هذا الخبر، فضعف الراوي وأسقط الخبر، ونحن لا نبالي بما يفعله هذا الرجل. هذه الأخبار موجودة في الكتب السنية، ورواتها من السنة، من نواصب سقيفة بني ساعدة. هذه الأخبار تؤيدها الحقائق على أرض التاريخ. قلت لكم إذا ما جمعنا المعطيات ستتشكل منها لوحة كاملة واضحة. إذن هذا الكلام موجود في كتبه، وجاء مرويا بأسانيده. هذه القضية ليست شيعية، لكنكم إذا أردتم أن تعرفوا التفاصيل فهي موجودة في كتبنا الشيعية، في رواياتنا وأحاديثنا الشيعية. أما الموضوع فهو موجود في كتبهم أيضا. وماذا تتوقعون منهم؟ هل سيصححون هذه الأخبار؟ قطعا سيكذبونها، ولكنكم يجب عليكم أن تعملوا بمنهج القرآن. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. عليكم أن تتابعوا المعطيات التي سأعرضها لكم، وحينئذ احكموا بعقولكم واعرفوا الحقيقة بأنفسكم بأن هذا الأمر جرى أم لم يجري، لأنني سأعرض لكم التفاصيل وبنحو موجز. إذا أردت أن أخوض في كل هذه المطالب سأحتاج إلى كثير من الحلقات، لكن لا تنسوا إنني قرأت عليكم من كتاب المحلى لابن حزم الأندلسي، ما قرأت من كتاب شيعي. هذا الكتاب هو الذي نقل لنا من أن الأخبار في كتب السنة وبالأسانيد السنية، من أن أبا بكر وعمر وفلان وفلان أرادوا قتل النبي في عقبة تبوك، وهذا هو الذي موجود في رواياتنا بالتفصيل. صحيح أن ابن حزم ضعف هذه الأحاديث، ماذا تتوقعون منه؟ شيء طبيعي أن يضعف هذه الأحاديث. الحقيقة موجودة، موجودة وموجودة وموجودة. نذهب إلى فاصل.
يا خير ذاكر ومذكور، يا خير شاكر ومشكور، يا خير حامد ومحمود، يا خير شاهد ومشهود، يا خير داع ومدعو، يا خير مجيب ومجاب، يا خير مونس وأنيس، يا خير صاحب وجليس، يا خير مقصود ومطلوب، يا خير حبيب ومحبوب. سبحانك يا الله. يا من هو لمن دعاه مجيب، يا من هو لمن أطاعه حبيب، يا من هو إلى من أحبه قريب، يا من هو بمن استحفظه رقيب، يا من هو بمن رجاه كريم، يا من هو بمن عصاه حليم، يا من هو في عظمته رحيم، يا من هو في حكمته عظيم، يا من هو في إحسانه قديم، يا من هو بمن أراده عليم. سبحانك يا الله الغافر
فشلت محاولة اغتيال رسول الله ومحاولة اغتيال أمير المؤمنين في المدينة. أرادوا أن يغتالوا رسول الله في تبوك وأن يغتالوا أمير المؤمنين في المدينة، برنامج كامل. لما فشلت المحاولتان ورجع النبي إلى المدينة، ثم جاءت حجة الوداع، وتمت بيعة الغدير، كانت هناك محاولة لاغتيال رسول الله أيضا، لكن بعد بيعة الغدير وبعد أن أحسوا أن رسول الله في أيامه الأخيرة، لأنه أخذ يعمل لتهيئة المقدمات لأمير المؤمنين من بعده، ومن جملة ذلك حينما أمر أسامة بن زيد وهو في سن أحفادهم، أمره على أبي بكر وعمر في الجيش الذي أراد النبي صلى الله عليه وآله أن يذهب بهم بعيدا عن المدينة حتى يستتب الأمر لأمير المؤمنين، لكنهم عجلوا في تسميمه. هذا الكلام ليس من عندي، إنني أقرأ عليكم من الكتب. تريدون أن تقبلوا ما في هذه الكتب أنتم أحرار، تريدون أن ترفضوا أنتم أحرار. هذا ما هو بكلام من عندي، أنا أنقل الكلام. الجزء الأول من تفسير العياشي، وهو جامع من جوامع أحاديثنا التفسيرية، وهذه طبعة مؤسسة الأعلم بيروت لبنان. العياشي هذا كان سنيا وبعد ذلك صار شيعيا، كان من علماء السنة ومن قضاتهم، وبعد ذلك صار شيعيا، وكان أبوه ثريا جدا، ومات أبوه وانتقلت أموال أبيه إليه، فأنفقها في خدمة العترة الطاهرة. وتفسيره كبير، لكن الطوسيين دمروا هذا التفسير. على أي حال، ما بقي بأيدينا من هذا التفسير في الصفحة 24 بعد 200، إنه الحديث 52 بعد 100، عن عبد الصمد بن بشير عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه قال: تدرون مات النبي أو قتل؟ ماذا تقولون أنتم؟ ماذا تدرون؟ تدرون مات النبي أو قتل؟ إن الله يقول: أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم فسم قبل الموت. الإمام الصادق يقول: فسم النبي، فسم قبل الموت، فسم قبل الموت إنهما سقطاه، إنهما سقطا يشير بهما إلى عائشة وحفصة. إنهما سقطا قبل الموت، فقلنا الذين كانوا حضورا في المجلس إنهما المطبوع وأبوهما، والمراد وأبويهما، إنهما وأبوهما، والمراد إنهما وأبويهما. هذا التفسير فيه الكثير من التحريف والتصحيف. إنهما وأبويهما شر من خلق الله، فالإمام الصادق يقول فسم قبل الموت. إنهما سقطا السم. وهذا الموضوع له تفصيل، قلت لكم إنني لا أريد الدخول في التفاصيل، لقطات واجمعوا فيما بينها. لقطة أخذتها لكم من صحيفتهم المشؤومة التي كتبوها، ولقطة أخذتها لكم من محاولة اغتيال رسول الله في تبوك، ولقطة أخذتها لكم من تسميم رسول الله صلى الله عليه وآله في بيته من قبل بعض زوجاته. فبعد أن سمموا النبي أخروا جيش أسامة، ولذا فإن النبي لعن المتخلفين عن جيش أسامة. ولما أراد النبي أن يكتب الكتاب العاصم إنها رزية الخميس، فلأنهم كانوا على علم من أن النبي قد سقي السم، فلذا لم يعبأوا بحديث النبي وقالوا ما قالوا. وقال عمر من أن الرجل لا يهجر، حتى حينما طردهم لم يعبأوا بذلك، بل وجدوا ذلك فرجا له، فأرادوا أن يتحللوا من كل مسؤولية كي يرتبوا برنامجهم ومخططهم الذي خططوا له. أقرأ عليكم من البخاري، إنه حديث رزية الخميس، كتاب العلم، وهو الكتاب الثالث من كتب صحيح البخاري، وهذا الباب هو الباب 40، باب كتابة العلم، وهذا الحديث 114 من الصفحة 34. البخاري يقول حدثنا يحيى ابن سليمان بسنده عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال لما اشتد بالنبي صلى الله عليه وسلم صلاة بتراء تعني دينا أبتر، لما اشتد بالنبي وجعه قال ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده، قال عمر إن النبي غلبه الوجع، وعندنا كتاب الله حسبنا، فاختلفوا وكثر اللغط، قال قوموا عني، طردهم رسول الله إلى آخر ما قاله ابن عباس. هذه الحكاية افتعلوها بعد أن سمموا النبي صلى الله عليه وآله، وإلا لا يوجد تفسير لعدم اعتذارهم من رسول الله ولعدم اهتمامهم أن رسول الله يطردهم، لا يوجد تفسير. الأسئلة التي طرحتها في حلقات سابقة من هذا البرنامج بخصوص رزية الخميس ليس لها من جواب إلا هذا، لأنهم كانوا متأكدين من أن النبي سيموت لأنهم سمموه. نذهب إلى فاصل.
اللهم إني أسألك باسمك يا مسبب يا مرقب يا مقلب يا معقب يا مرتب يا مخوف يا محذر يا مذكر يا مسخر يا مغير سبحانك يا يا من علمه صابر يا من وعده صادق يا من لطفه ظاهر يا من أمره غالب يا من كتابه محكم يا من قضاؤه قائم يا من قرآنه مجيد يا من ملكه قديم يا سبحانك يا الله.
سورة التحريم حينما يخاطب الباري سبحانه وتعالى عائشة وحفصة وبحسب عمر، والرواية عن ابن عباس وقرأتها عليكم من صحيح البخاري، من أن صاحبتي سورة التحريم عائشة وحفصة، حينما يخاطب القرآن عائشة وحفصة بهذا الخطاب إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. هذا الخطاب لم يكن مثل ما يقولون لكم من أن الأمر يتعلق بشأن أسري في بيت النبي، هذا الأمر يتعلق باغتيال النبي، يتعلق بمخطط خطط لاغتيال النبي وسمه وقتله، وقد جرى هذا الأمر. ليس منطقيا أن الله يخاطب عائشة وحفصة لأمر يدور فيما بين النساء بهذه الطريقة. وإن تظاهر عليه، تظاهر عليه مع من؟ مع أبويهما. وإن تظاهر عليه لابد من جهة تكون معها المظاهرة، وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. إذا كان الأمر في شأن نسائي فهل يعقل أن الله سبحانه وتعالى يجعل نفسه ويحشد كل هذا الحشد في مواجهة أمر نسائي يكون داخل الأسرة. هذا أمر عظيم تتحدث عنه السورة. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، مالت قلوبكما عن النبي، صغت، ذهبت إلى اتجاه آخر، صارت هذه القلوب معادية لرسول الله. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. لماذا كل هذه المواجهة؟ لأمر يحدث في كل البيوت فيما بين النساء من غيرة النساء وأمثال ذلك، من المقالب التي تكون فيما بين الضرائر في البيوت، فهل أن الأمر يستأهل من الله أن يتخذ الله هذا الموقف بهذه الحدة وبهذه القوة؟ هذه قضية كبيرة، يمكنكم أن تعودوا إلى برامجي المختصة بهذا الموضوع كي تطلعوا على التفاصيل. قتلوا النبي وتركوا جثمان النبي ولا شأن لهم به. وفي الروايات عندنا من أن أبا بكر وعمر ما صليا على رسول الله، هذا موجود في الأخبار عندنا، كانا مشغولين بسقيفتهما وتسللا كما يتسلل اللصوص إلى سقيفة بني ساعدة، وكان الاجتماع هناك، وفيه تفصيل، وحدث النزاع ما بين المهاجرين والأنصار إلى أن استطاعوا أن يرتبوا الأمر ولو بنحو إجمالي. أقرأ عليكم من تأريخ الطبري، وهذا هو الجزء الثاني من طبعة دار صادر بيروت لبنان، صفحة 516. أن أسلم أقبلت هؤلاء بدو، هؤلاء بدو وما كانوا يعيشون في المدينة، فكيف علموا بأمر سقيفة بني ساعدة وجاءوا؟ كيف علموا بالأمر؟ هذا مخطط، وهؤلاء من البدو من الأعراب الذين لا دين عندهم، هم اتفقوا معهم كي يستعينوا بهم على إجبار الناس على بيعة أبي بكر، وإلا ما الذي جاء بقبيلة كاملة من البدو ليسوا من أهل المدينة ولا علاقة لهم بالمدينة في مثل هذا الوقت، ولا هم من أهل الدين حتى يكونوا مشغولين بخبر وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله. أن أسلم أقبلت بجماعتها حتى تضايق بهم السكك، القبيلة كلها جاءت كي تبايع أبا بكر، هل جاءت قبيلة أخرى؟ الجواب كلا. لماذا هؤلاء؟ هؤلاء لا دين عندهم، هؤلاء يبحثون عن الغنائم، هؤلاء مرتزقة، وعدوهم أن يدفعوا لهم الأموال وجاءوا. أن أسلم أقبلت بجماعتها حتى تضايق بهم السكك فبايعوا أبا بكر، فكان عمر يقول: ما هو إلا أن رأيت أسلم فأيقنت بالنصر. بالنصر على من؟ بالنصر على من؟ بالنصر على العترة الطاهرة. برنامج مخطط بشكل كامل. اجمعوا هذه الصور، اجمعوها. لا تعبأوا أن الخبر جاء في كتاب سني أو في كتاب شيعي، إنني أقرأ من كتب الشيعة ومن كتب السنة على حد سواء. هذا هو منهج القرآن. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فماذا تفعلون؟ فتبينوا، تبينوا. إذا جمعنا هذه المعطيات وشكلت صورة كاملة لا غبار عليها، هذا يعني أن المعطيات، أن المعلومات صحيحة. فهذه المعلومات منتشرة في الكتب، ولم يقم شخص واحد بنشرها هنا وهناك. المؤلفون مختلفون، والأزمنة مختلفة، أزمنة التأليف والأسانيد مختلفة إذا كنتم تعبؤون بالأسانيد. المعلومات واضحة، بعضها يشرح البعض الآخر وبعضها يكمل البعض الآخر. أن أسلم أقبلت بجماعتها، هؤلاء البدو القساة الجفاة، حتى تضايق بهم السكك فبايعوا أبا بكر، فكان عمر يقول: ما هو إلا أن رأيت أسلم فأيقنت بالنصر، أيقن بالنصر على أهل محمد. وماذا بعد؟ هذا هو الجزء 28 من بحار الأنوار للمجلسي، المتوفى سنة 1111 للهجرة، والطبعة طبعة دار إحياء التراث العربي، بيروت لبنان، صفحة 286. هذا الكلام منقول عن كتاب الاحتجاج للطبرسي وعن كتاب سليم بن قيس، عن كتبنا القديمة. البراء بن عازب من صحابة النبي، صحابي معروف في سياق كلامه، وهو يتحدث عن تلك الأيام، عن أيام سقيفة بني ساعدة: ثم لم ألبث حتى إذا أنا بأبي بكر وعمر وأبي عبيدة قد أقبلوا في أهل السقيفة. بحسب البراء ابن عازب، إذن أهل السقيفة قوم مشخصون. ثم لم ألبث حتى إذا أنا بأبي بكر وعمر وأبي عبيدة قد أقبلوا في أهل السقيفة، وهم محتجزون بالأزر الصنعانية نسبة إلى صنعاء، الأزر اليمانية، وهم محتجزون بالأزر الصنعانية. يبدو أنهم اتفقوا على لباس واحد كي يشخص بعضهم البعض، وهم محتجزون بالأزر الصنعانية، لا يمر بهم أحد إلا خبطوه، إلا خبطوه، إلا أمسكوا به أخذوه، فإذا عرفوه مدوا يده على يد أبي بكر، هم يمدون يده، ليس هو الذي يبايع، وإنما قسرا. هذا هو الذي جرى، هذا هو الذي جرى. ولذا حينما أحرقوا بيت فاطمة أرادوا أن يخيفوا الناس، من أن بيت فاطمة يحرق وتحرق فاطمة ولتذهب إلى الجحيم حتى يخاف الجميع. ثم لم ألبث حتى إذا أنا بأبي بكر وعمر وأبي عبيدة قد أقبلوا في أهل السقيفة وهم محتجزون بالأزر الصنعانية لا يمر بهم أحد إلا خبطوه، فإذا عرفوه مدوا يده على يد أبي بكر، شاء ذلك أم أبى؟ فأنكرت عند ذلك عقلي جزعا من هذا الذي أراه. في مقطع آخر عن عبد الله بن عبد الرحمن وينقله المجلسي عن كتاب الاحتجاج للطبرسي، ثم إن عمر احتزم بإزاره وجعل يطوف بالمدينة وينادي إن أبا بكر قد بويع له فهلموا إلى البيعة، فينثال الناس فيبايعون. هؤلاء الحمير في كل زمان. فعرف عمر أن جماعة في بيوت مستترون. هناك من الصحابة ما كانوا يريدون أن ينقضوا بيعة الغدير، فعرف أن جماعة في بيوت مستترون، فكان يقصدهم في جمع فيكبسهم، يلقي القبض عليهم ويحضرهم في المسجد فيبايعون. حتى إذا مضت أيام أقبل في جمع كثير إلى منزل علي بن أبي طالب فطالبه بالخروج فأبى، فدعا عمر بحطب ونار وقال: والذي نفس عمر بيده ليخرجن أو لأحرقنه على ما فيه. هذا هو الذي جرى. نذهب إلى فاصل.
يا من لا يشغله سمع عن سمع، يا من لا يمنعه فعل عن فعل، يا من لا يلهيه قول عن قول، يا من لا يغلطه سؤال عن سؤال، يا من لا يحجبه شيء عن شر، يا من لا يبرمه إلحاح الملحدين، يا من هو غاية مراد المريدين، يا من هو منتهى همم العارفين، يا من هو منتهى طلب الطالبين، يا من لا يخفى عليه ذرة في العالمين. سبحانك يا لا إله إلا أنت، يا حليما لا يجل، يا جوادا لا يبخل، يا صادقا لا يخلف، يا وهابا لا يمل، يا قاهرا لا يغلب، يا عظيما لا يوصف، يا عدلا لا يحيف، يا غنيا لا يفتقر، يا كبيرا لا يصغر. سبحانك يا حافظا لا يغفل، سبحانك يا لا ألغى.
وماذا نقرأ في الطبقات الكبرى لمحمد بن سعد الزهري المتوفى سنة 230 للهجرة؟ وهذه طبعة دار إحياء التراث العربي، هذا المجلد الثاني الذي يشتمل على الجزء الثالث والرابع. في الجزء الثالث في الصفحة 97، فلما اجتمع الناس على أبي بكر بعد البيعة، فلما اجتمع الناس على أبي بكر قسم بين الناس قسما من الأموال، وزعوا الأموال على الناس وبهذا أسكتوهم. في أحاديثنا، في أحاديث الأئمة، الأئمة يقولون من أن الناس سكتوا على ظلم أبي بكر وعمر لنا لأنهم قسموا أموالنا فيهم، قسموا أموالنا فيهم. فلما اجتمع الناس على أبي بكر قسم بين الناس قسما، فبعث إلى عجوز من بني عدي ابن النجار بقسمها مع زيد بن ثابت، أوصلوا الأموال إلى الجميع، أوصلوا الأموال إلى الجميع حتى إلى العجائز. فقالت: ما هذا؟ قال: قسم قسمه أبو بكر للنساء. فقالت: أتراشوني عن ديني؟ تدفعون لي رشوة؟ هذه امرأة عجوز، الأمر كان معروفا. فقالت: أتراشوني عن ديني؟ لأن الجميع يعرفون من أن أبا بكر لا حق له في الخلافة. هذه كتبه، أنا أقرأ من كتبه، وهذه الكتب ما ذكرت الحقائق كاملة. فقالت: أتراشوني عن ديني؟ فقالوا: لا. فقالت: أتخافون أن أدع ما أنا عليه؟ فقالوا: لا. قالت: فوالله لا آخذ منه شيئا أبدا. هناك من كان رافضا للواقع الجديد، لكن الواقع الجديد استعمل القوة، سلط هؤلاء البدو، سلط هذه القبيلة المرتزقة، خبطوا الناس خبطا، ضربوا الناس ضربا، وبعد ذلك أحرقوا بيت فاطمة وقتلوا فاطمة. وحين جاءهم علي بقرآنه رفضوا قرآن علي. وبعد أن قتلوا فاطمة أجبروا عليا على البيعة، والأمر مفصل. وحاول علي أن يقف بوجوههم لكنه لم يجد أنصارا، فالتزم بوصية رسول الله، لأن رسول الله كان قد أوصاه: إذا وجدت أنصارا فقاتلهم، وإذا لم تجد أنصارا فاصبر، عملا بوصية رسول الله. بعد أن لم يجد أنصارا صبر على الواقع الجديد الذي صار فيه ابن أم الذبان خليفة على المسلمين. أم الذبان هي أم أبي بكر، وهذا الوصف كان معروفا عنها. صحيح بعد الخلافة أسموها بأم الخير، ما هو هذا الحال في كل الأزمنة؟ صبحة الفاح، أم صدام، معروفة عند العراقيين من هي صبحة الفاح، كانت شريفة جدا جدا، عفيفة جدا، طاهرة. صبحة الفاح معروفة، لا حاجة للحديث عنها، لا أهمية لها، ولكن بعد أن صار صدام رئيسا صارت صبحة الفاح أم المناضلين، هكذا تسمى، وصارت تأمر وتنهى في العراق، صارت حاكمة تحكم بالذي تريده في العراق، وهذا أمر يعرفه العراقيون. الأمور هي هي، فهذه أم الذبان بعد أن صار ابنها رئيسا عرفت بأم الخير، تتحول الذبان إلى الخير. هكذا جرت الأمور وهكذا تجري. أقرأ عليكم هذه اللقطة، وهذه المعلومات ليست كاملة، هي الأخرى محرفة، لكننا نستطيع أن نتلمس الحقيقة من بعض الآثار الصحيحة الموجودة فيها. صفحة 103 من المصدر نفسه من الطبقات الكبرى لابن سعد الزهري قال: أخبرنا مسلم ابن إبراهيم بسنده عن محمد بن الأشعث أن أبا بكر الصديق لما أن ثقل في مرض موته، لما أن ثقل قال لعائشة: إنه ليس أحد من أهلي أحب إلي منك، وقد كنت أقطعتك أرضا بالبحرين. ما علاقة عائشة بالبحرين؟ فدك التي لفاطمة تؤخذ منها، والتي أعطاها رسول الله لفاطمة، والصك الذي كتبه رسول الله لفاطمة يمزقه عمر بعد أن يبصق فيه، هذا موجود في رواياتنا. أما عائشة فتقطع لها القطائع في البحرين، ما علاقة عائشة بالبحرين؟ هل هو ميراث أبي قحافة الذي كان يقحف الذبان مع الثريد، مع فضلات الثريد؟ وقد كنت أقطعتك أرضا بالبحرين ولا أراك رزأت منها شيئا، قالت له: أجل. ثم قال لها: خذي كذا وكذا وسلمي ذلك لعمر. هراء من القول، لكن المعلومة الواضحة وهي صحيحة من أنه أقطعها من القطائع في البحرين. ما نحن نعرف أن عائشة اغتصبت بيت رسول الله، زوجات النبي حصتهن من الميراث الثمن، وعائشة لها التسع من الثمن. لذلك ابن عباس قال لها لما خرجت على بغلتها ومنعت أن يدفن الإمام الحسن في بيته، هذا هو بيت الإمام الحسن، منعت أن يدفن الإمام الحسن في بيته، هذا البيت بيت فاطمة، بيت رسول الله بيت فاطمة، هي الوريثة الوحيدة، وثمن البيت لنساء النبي، وتسع الثمن لعائشة. حينما حسب تسع الثمن لم يكن مكانا يكفيها لنومها، لكن فاطمة كانت كريمة مع زوجات أبيها، فتركت زوجات أبيها في أماكنهن، إلا أن عائشة استولت على البيت كله. بعد فاطمة الملكية تنتقل إلى زوجها علي وإلى أولادها. لما أراد الحسين أن يدفن الحسن في بيته، هذا بيت الحسن، خرجت مع الأمويين على بغلة لها وقالت: إنني لا أريد أن أدخل إلى بيتي من لا أحب. هذا هو بيته، هذا هو بيته. تقول لهم: إني لا أريد أن أدخل إلى بيتي من لا أحب. ولذلك إمامنا الحسين عملا بوصية الحسن لدرء الفتنة دفن الإمام الحسن في البقيع. ابن عباس قال لها: يا بنت أبي بكر، لا كان ولا كنت، تجملت تبغلت، مرة تخرجين علينا على جمل في البصرة، والآن تخرجين على بغلة، تجملت تبغلت، ولو شئت تفيلت، وربما في يوم من الأيام ستخرجين على فيل. يا بنت أبي بكر، لا كان ولا كنت، تجملت تبغلت، ولو شئت تفيلت، لك التسع من الثمن وبالكل تملكت. ماذا نقرأ في صحيح البخاري؟ هذا هو كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، إنه الكتاب 97 من كتب صحيح البخاري، وهذا هو الباب 16، رقم الحديث 7328، رقم الصفحة 1293. يقول البخاري: وعن هشام عن أبيه وقبله حدثنا عبيد بن إسماعيل، وعن هشام عن أبيه أن عمر أرسل إلى عائشة: ائذني لي أن أدفن مع صاحبي. على أي أساس عمر يطلب الإذن من عائشة؟ على أي أساس؟ هل هي تملك البيت؟ نعم، ملكت البيت بحكم ظالم، ملكت البيت بحكم ظالم، وهي لا تملك فيه مكانا لمساحة تستطيع أن تنام فيها. هذا هو الذي جرى على أرض الواقع. ائذني لي أن أدفن مع صاحبي، فقالت: إي والله. قال الراوي: وكان الرجل إذا أرسل إليها من الصحابة قالت: لا والله، لا أوثرهم بأحد أبدا. الصحابة أقروا لها بملكيتها للبيت. لماذا؟ لأن أبا بكر ولأن عمر قسم أموال العترة عليهم، فهم اشتركوا في الحرام. حقوق العترة قسمها بينهم، مثل ما يقول أئمتنا: قسموا أموالنا بينهم. هذا هو الذي جرى على أرض الواقع، والتفاصيل كثيرة. وماذا نقرأ أيضا في الطبقات الكبرى لابن سعد؟ صفحة 104، أيضا يقول لها: إني قد كنت نحلتك حائطا. فاطمة ماذا قالت لأبي بكر؟ قالت إن فدكا نحلتي من رسول الله. نحلة فاطمة من رسول الله تسلب منها وتعطى لعائشة. ما المراد من الحائط؟ البستان. هل هذا البستان فدك غير فدك؟ بالنتيجة الحائط في لغة العرب البستان، إنه البستان الكبير الواسع يقال له حائط. إني قد كنت نحلتك حائطا، لأن البساتين حدائق يقال للبستان حديقة إذا كان البستان صغيرا ومسيجا، فإن السياج قد أحدق به أحاط به، وإذا كان البستان كبيرا يقال له حائط. إني قد كنت نحلتك حائطا وإن في نفسي منه شيئا فرديه إلى الميراث، إلى آخر الكلام. قلت لكم هذا الكلام مضطرب في هذه الكتب، لكننا نستطيع أن نتلمس بعض الحقائق الواضحة. ما هو الأمر؟ هو عبد الله ابن عمر ابن الخطاب أيام النبي كان ينام في مسجد النبي ويأكل من طعام الفقراء، وهو الذي يقول ما شبعنا حتى فتحنا خيبر، حتى فتحت خيبر. الكلام موجود هنا في صحيح البخاري، لا أجد وقتا كي أستخرج لكم الأحاديث. كان ينام في المسجد ولم يكن يشبع من الطعام حتى فتح علي خيبر. صار بعد ذلك من أغنى الأغنياء، صار يتصرف بطريقة لا يعمل بها حتى الملوك. يلبس الجواري يلبسها أثمن المجوهرة. هذا الكلام ذكره مالك في الموطأ في باب الزكاة، وقد قرأته عليكم في حلقات متقدمة. وهو الذي لم يكن يشبع، من أين جاء بهذه الأموال؟ والحال هو مع عائشة، من أين جاءت بهذه القطائع وهذه البساتين؟ وهي التي من عائلة غايتها أن ترى صحنا من الثريد وما كانوا ينالونه. فهذا جدها أبو قحافة آكل الذبان، وتلك جدتها سلمى آكلة الذبان التي سميت بأم الخير بعد ذلك. الحكاية هي الحكاية عبر التاريخ وإلى يومنا هذا. إنني ما حدثتكم عن كل شيء، أخذت لكم لقطات من هذه الكتب، من كتب شيعية ومن كتب سنية على اختلاف اختصاصاتها. اجمعوا بين هذه المعطيات، ستتشكل لكم لوحة كاملة. اعرضوها على الواقع وعلى التاريخ وعلى الذي جرى. هذا هو الذي بسببه قتل الحسين. إذا كتب الكتاب قتل الحسين. الحسين قتل حينما اجتمع الصحابة وكتبوا الصحيفة. نتاج هذا البرنامج أن قتل الحسين وقتل أئمتنا وكان الذي كان. اليوم يلتقي أبناء السقيفتين واتفاقات مفصلة. لو كنت أعلم أن الكلام يكون نافعا معكم لحدثتكم به، بس مثل ما قلت لكم عرب وين طنبورة وين. نلتقي غدا. إن شاء الله تعالى كي نكمل الحديث في حلقاتنا هذه. أقول لأخوتي وأخواتي وأبنائي وبناتي من غير الطوسيين اللعناء ومن غير أتباعهم الديخيين القوثان الثولان الأغبياء، أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.